السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، نستكمل في هذه الليلة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الزكاة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 رحمه الله تعالى. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب.
ذكرنا في الليلة السابقة في حول الكلام من تدفع إليه الزكاة، وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى قال أن الزكاة لا تدفع إلى الهاشمي ولا إلى المطلبي. الهاشميون هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلبيون هم أبناء عمومتهم. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا تدفع إلى هاشمي، هذا قولا واحدا. أما المطلبي فقد ذكرنا فيه القولين، قول يقول إنه أيضا يلحقون ببني هاشم لقوله صلى الله عليه وسلم: إن ونحن وبنو المطلب واحد. وقد ذكرنا أن بنو المطلب آزروا ونصروا الهاشميون في حصار الشعب، أما بني نوفل وبني عبد شمس فإنهم خارجون من هذا القول، لأنهم كانوا مع قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. وبعض العلماء يقول إن المطلبيون لا يمتنع عليهم أخذ الزكاة، فيجوز أن ندفع الزكاة إليهم، لأنهم إنما استحقوا الخمس مع بني هاشم بسبب النصرة، وأن النصرة لوحدها لا تسقط حقهم في الزكاة. وكذلك لا تدفع إلى موالي بني هاشم، وهم المعتقون من بني هاشم، الأرقاء الذين اعتقهم بني هاشم. وكذلك إذا قلنا أنها لا تدفع إلى المطلبي فكذلك لا تدفع إلى المولى. وذكرنا أنهم أيضا لا يأخذون من الفريضة، ويجوز على قول أن يأخذوا من صدقة التطوع، لأنه فرق بين الفريضة وصدقة التطوع، أن الفريضة إنما هي أوساخ الناس، وبنو هاشم يكرمون، يعني يمنعون من هذا تكريما لهم لا إهانة، وإنما يمنعون تكريما لهم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا يأخذ لا الزكاة المفروضة ولا صدقة التطوع، وإنما يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أن الزوجين، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الزوجين أيضا لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها ولا إلى الزوج إلى زوجته، لأنهما في حكم الأصل والفرع لوثيق الصلة بينهما. وكذلك لا يجوز أن تدفع إلى الأصل والفرع، والأصل هم آباء الرجل وأمهاته، آباء الرجل وأمهاته أو آباء المرأة وأمهاتها وإن علوا. وكذلك بالنسبة للفرع هم أولاد الرجل وأولاد الرجل عموما الأبناء الأبناء والبنات وإن سفلوا فهؤلاء لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة. لا الوالد يدفع زكاته إلى أبنائه وبناته وأبنائهم وبناتهم، ولا يجوز أن يدفعها إلى أصلها اللي هو أبوه وأمه وجده وجدته مهما علوا. وذكرنا ضابط في هذه المسألة، أن الضابط في جواز دفع الزكاة إلى الإنسان ألا تكون نفقته واجبة عليك، فإذا كانت نفقته واجبة عليك فلا يجوز لك أن تعطيه الزكاة. لماذا؟ لأنك هنا تحمي مالك، تحمي مالك، تعطيه الزكاة وتوفر النفقة، فلذلك لا يجوز أن تدفعها إلى من تجب نفقته عليك، ويجوز أن تدفعها إلى من تجب نفقته عليك لدين عليه لكونه غارما، لأن هذا الدين لا يجب عليك أنت سداده، إنما يجب عليك النفقة، فيجوز أن تدفع إليه الزكاة، مثلا والدك أو 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 ابنك أو زوجتك عليهم دين، عليهم دين ليس بسبب النفقة، ليس بسبب النفقة، ففي هذه الحالة يجوز أن تسدد عنهم هذا الدين، لأن هذا الدين ليس واجب عليك سداده. فالضابط في ذلك إذن أو القاعدة عندنا في ذلك إن أنك ترى هل هذا الرجل أو هذه المرأة تجب عليك نفقتها، إذا كانت تجب عليك نفقتها لا يجوز أن تعطيها الزكاة وتحمي مالك في ذلك، وإن كانت لا تجب عليك نفقته فيجوز أن تدفع إليه الزكاة.
وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب.
أي نعم. ثم وقفنا على هذه المسألة أنه قال تجزئ إلى ذوي أرحامه، ذوي الأرحام هم غير الورثة، غير الورثة من الأقارب، من الأقارب كالأخوال والخالات وكذلك العمات، هؤلاء يجوز أن تعطيهم الزكاة. يقول من غير عمودي النسب، ذوي الأرحام من غير عمودي النسب.
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها.
أي نعم. الإنسان يدفع زكاته، إذا كان يدفع زكاته لفقير فهذا إذا ظنه فقيرا فبان غنيا هذا أجزأت هذا إذا كان فقيرا، لأن أهل الزكاة إما أن يكونوا فقراء ومساكين أو يكون غير ذلك، يكون عاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فهؤلاء صنف، والفقير والمسكين صنف، فإذا دفعها بعد التحري إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا، ظنه فقيرا فبان غنيا بعد التحري، فإنها تجزئه هذه ونكله كما قلنا في درس سابق إلى ديانته، إلى ديانته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجلين الجلدين اللذين سألاه من الصدقة لفقرهما أو لحاجتهما، قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فهذا الفقير إذا 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 أنك تحريت وثبت أو قام عندك غلب الظن أن هذا فقير مستحق فأعطيته إياه، ثم بان بعد ذلك أنه غني، فإنه في هذه الحالة تجزي الزكاة. لكن من ظننته أهلا للزكاة، أهلا للزكاة، مثل ظنيته ابن سبيل، ظنيته فبان ليس ابن سبيل، فهذا لا تجزئك، هذا لا تجزئك، لأنها لم تقع موقعها، لأنها لم تقع موقعها. وكذلك إذا بالعكس، إذا لم تظنه ابن سبيل فدفعتها إليه فهذه لا تجزئك. لماذا؟ هذا من باب أولى، لأنك لم تتحرى في زكاتك ولم تتأكد أن هذا مستحق للزكاة. ولهذا قلنا في درس سابق إن على هذه عبادة، هذه ركن من أركان الإسلام، يجب على الإنسان أن يتحرى يعني تحرى اليد التي تقع فيها الزكاة، فيغلب على ظنه أن الزكاة قد وقعت في يد مستحق لها، لا يعني يتغافل عن ذلك أو يتساهل في هذا الأمر، بل يتحرى غاية التحري، فإن لم يمكنه ذلك فبمن يستعين بمن يساعده على 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 على, على اختيار من أهل الزكاة ممن يعرفهم. وقلنا أيضا أنه ولله الحمد الآن أيضا فيه جمعيات خيرية تقوم بصرف الزكاة في مصارفها، وخصصوا صناديق للتبرعات، للصدقات، التطوع، للزكاة، وخصصوا صناديق للزكاة، وخصصوا صناديق للأوقاف ونحو ذلك. فإذا وضعتها في صندوق الزكاة فأنت تطمئن إن شاء الله أن هذه الزكاة ستقع موقعها، لأنهم هم يعني يتحرون هذا ويدرسون حالة الشخص في الغالب وفي العادة، كما نعرف عنهم جزاهم الله خيرا أنهم يدرسون حالة الشخص قبل أن يعطوه حقه من الزكاة، بل إنهم دوريا يفحصون عليه، يعني كل عام يتتبعون أمره وينظرون في أحواله لعله يكون قد اغتنى، فإن بان أنه ما زال محتاجا فقيرا أعطوه، وإلا أمسكوا عنه.
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها.
إيه نعم، أعطاها غير أهل لها فبان أهلا لها، أعطاها غير أهل فبان أهلا، يعني أعطاها واحد يظنه أنه ليس مستحقا فبان أنه فعلا غارم أو ابن سبيل أو نحو ذلك. يقول ما تجزئه، لماذا؟ يقول لأنه ما جزم النية عند دفعها، ما جزم النية، يعني متشكك هل هذا مستحق ولا غير مستحق. والزكاة يجب أن تكون صادرة من نية في القلب أنك تدفع هذه لمستحقها. نعم.
أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم يجزئه، لأنه لا يخفى حاله غالبا وكدين الآدمي.
نعم.
نعم. إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
هذا مستثنى كما قلنا، اللي هو الفقير أو المسكين، إذا أعطاه الزكاة فبان غير أهل لها فهذا لا يلحقه في ذلك شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما، كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطيهما وهو يظن أنهم أغنياء، يعني حينما رآهما وصعد فيهما النظر وصوبه رأى أنهم لا يستحقون الزكاة، ومع ذلك قال إن شئتما أعطيتكما، يعني سيعطيهما، فدل ذلك على أن الزكاة قد وقعت موقعها طالما أنه يعني بان فقيرا. نعم.
وصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه.
صدقة التطوع هي التي غير المفروضة، تقابل الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة فرض الله سبحانه وتعالى في مال الأغنياء صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم في أموال معينة، التي هي الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، هذه التي تجب فيها الزكاة، النقدين اللي هما الأثمان والحبوب الثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، هذه يخرج الإنسان عليها ما قرره الشارع، إما في الأثمان ربع العشر، وأما في المعشرات اللي هي الحبوب الخارج من الأرض كالحبوب والثمار قلنا العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر كما فرضه الله سبحانه وتعالى ورسوله، وكذلك في الركاز الخمس وهو ما وجد من دفن الجاهلية. أما بهيمة الأنعام فلها أنصبة ولها في كل نصاب وعدد معين فيه زكاة مفروضة. هذه الزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام، هي ركن من أركان الإسلام. أما صدقة التطوع فهذه ليست واجبة على الإنسان بل هي مستحبة، أن الإنسان يتصدق على الفقراء صدقة خارجة عن الزكاة، خارجة عن الزكاة. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على المتصدقين بقول سواء في الكتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى والمتصدقين والمتصدقات، إلى قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصدقة كما قال تعالى أيضا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا أخرج صدقته تسلمها الرب في يمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. فيعني في الصدقة فيها خير عظيم وفضل في كتاب الله وسنة رسوله، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المؤلف إنها لتطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء كما يطفئ الماء النار، وأنها أيضا تطفئ غضب الرب الصدقة. وورد أن الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. ولا يحقرن الإنسان من هذه الصدقة شيئا ليس لها حد، تبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة، يعني ولو بشق تمرة، وحتى آلاف الريالات أو ملايين الريالات. المهم الإنسان يتصدق ويتقي سوء العذاب بالشيء ولو كان الشيء يسيرا، فلا يتقال شيئا فهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذه الصدقة يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها مستحبة. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الحنابلة لا يفرقون بين المستحب والمسنون، فنقول أن هذه الصدقة مستحبة ونقول أن هذه الصدقة مسنونة، كلها واحد. أما غيرهم من العلماء فقد يفرقون بين المستحب والمسنون. فالمسنون ما ثبت بنص، المسنون ما ثبت بنص فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول إن هذا يسن فعله. أما ما ثبت بالاجتهاد أو بالقياس فيقول العلماء أن هذا نطلق عليه ونقول يستحب ذلك. نعم.
وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الحديث متفق عليه.
الصدقة لها الإنسان يتصدق لها يعني مزية في زمن دون زمن وفي مكان دون مكان وفي حال دون حال. فالصدقة من ناحية الزمان في رمضان أفضل من غيره. وهناك من العلماء من يقول أنها في عشر ذي الحجة أفضل من رمضان، أنها أفضل من رمضان، يعني أن تتصدق في رمضان أفضل من أنك تصدق بشوال، أفضل من أنك تصدق بشعبان، أفضل من أنك تصدق برجب. رمضان شهر فاضل، فهذا زمان فاضل تسن فيه الصدقة وهي أفضل من غيره من الأشهر. إذا جئنا نقارن بين رمضان وذي الحجة عشر ذي الحجة، فبعض العلماء يقولون إن الصدقة في رمضان أفضل من غيرها لكون الرسول أنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان. وبعض العلماء يقول إنه الأفضل عشر ذي الحجة، أن تتصدق في عشر ذي الحجة أفضل من أنك تتصدق في رمضان المبارك، في شهر رمضان المبارك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل صالح أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قال الصحابة رضوان الله عليهم: ولا الجهاد يا رسول الله في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل ذلك على أن عشر ذي الحجة أيام فاضلة، والأعمال الصالحة فيها ليس في العام أفضل منها، ليس في العام أفضل منها. فدل ذلك على أن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل من أي يوم في أثناء السنة، ولا حتى في رمضان. فإذا التصدق في زمان دون زمان، تتصدق في رمضان أفضل من رجب، تتصدق في عشر ذي الحجة أفضل من رجب وشعبان ورمضان وهكذا. فالزمان له فضيلة، وكذلك فضيلة المكان، فضيلة المكان. فأنت تصدق في الحرم، في الحرم المكي، في الحرم المدني، في مكة أو المدينة، أفضل من أنك تتصدق في غيرها، أفضل من أنك تصدق في غيرها. ليس المضاعفة التي للصلاة أنه بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد الحرم مئة صلاة ألف صلاة، لكنها أثقل في الميزان وأفضل من الصدقة في غيرها. لا أنها يعني تضاعف كما تضاعف الصلاة، لكن مكة والمدينة لهما فضل في الصدقة فضلا مكانيا. وكذلك الفضل في الأحوال، الفضل في الأحوال. فمثلا أحوال الناس مثلا في المجاعات غير أحوالهم في غير المجاعات. فإذا كان الناس في حالة جوع تتأكد هنا الصدقة، وتكون أفضل من ما لو لم يكن هناك مجاعة. ربما أنك تتصدق على اللاجئين وعلى المهاجرين وعلى المنكوبين أفضل منك تتصدق على اللي حالتهم مسددة وهم في بيوتهم ونحو ذلك. فأنت تتحرى الحاجة، تتحرى حال الناس، فتشوف الأشد حاجة. فالمنكوب المشرد اللاجئ أشد من اللي ساكن في المدينة وفي بيته ولكنه قد يكون محتاج. تتحرى أيضا مثلا من عنده الشتاء، مثلا القارس، البرد القارس، هذا يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى كسوة، هذا أولى من أنك تتصدق على إنسان في مكان معتدل أو مكان دافئ أو نحو ذلك. فإذا يتفاوت الناس في الأحوال، فأحوال أهل الشتاء أعظم منهم، يعني أعظم حاجة من أحوال الناس في غير الشتاء. أحوال الناس في المجاعات واللجوء والتشريد والحروب أكبر وأعظم من الناس الآمنين المطمئنين وإن كانوا محتاجين. فإذا تختلف أحوال الناس، فالإنسان يتحرى دائما في صدقته الزمان الفاضل والمكان الفاضل ويوازن بينهما، ويتحرى أيضا وضع الناس اللي هي أحوالهم. يعني مثلا لو إنسان يقول مثلا أنا سأتصدق باللحم في عشر ذي الحجة أو في 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 شهر ذي الحجة، نقول له ربما لا يكون هذا أفضل أن تتصدق باللحم ذي الحجة، لأن الدماء والأضاحي كثيرة والناس كلهم يعني قد يعني أكلوا من لحم الأضحية ونحو ذلك. ربما تؤخرها وتخليها في شهر صفر أو ربيع أو رجب أو شعبان، هذه يكون الناس أشد حاجة إلى اللحم من شهر ذي الحجة اللي فيه هدايا وفيه ضحايا ويعني يكثر فيه اللحم ويكثر فيه الصدقات ونحو ذلك. كذلك ربما يكون مثلا توزيع الأكل في رمضان هو زمان فاضل، لكن يكثر دائما توزيع الأسبال وتوزيع يعني على الإفطار صائم وغيره يكثر في رمضان عند الناس، حتى أن الناس يزهدون في الغالب بالأكل، وتجد فيه يكون شبه تبذير، وربما في يعني في في افطار صائم او غيره هذا يرمى في النفايات ونحو ذلك، فانت لو تتحرى حاجه الناس او في في شهر غير هذا الشهر، صحيح الزمان فاضل ولكن الاكل متوفر، الاكل متوفر والناس يتسابقون، تجدهم على اطعام الناس في رمضان فلذلك، ويغفلون عنهم 9 أشهر في غير رمضان. فانت يعني يجب ان توازن وتتحرى يعني متى تخرج هذه صدقة التطوع وتكون واقعة فعلا في مواقعها، وهذا ما يسمونه بالموازنة أو فقه الموازنات، بحيث أنك أنت تشوف المصالح والمفاسد وحاجة تراعي حاجة الناس وتحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك، تحتسب هذا الشيء أنك تريد نفع الناس وتريد ألا يخرج هذا الغذاء أو هذا الكساء ويرمى في الشوارع أو في الزبالات أو نحو ذلك، فأنت يعني عندك 9 أشهر ربما الناس بحاجة ما يعني بحاجة ماسة وحاجة أكبر منها في رمضان، وكذلك الأكل اللحوم ومن اللحوم ربما يكون الناس في 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 أشهر اللي هي مثلا رجب وشعبان وجماد الأول وربيع التي يغفل الناس فيها عن توزيع الصدقات، هذه ربما يكون الناس أحوج إلى هذه اللحوم أو أحوج إلى هذا الطعام، فإذا الإنسان يراعي في صدقته أن تكون في موضع الحاجة. وسبحان الله العظيم، يعني هذا المسكين هذا الفقير متى جاءت الصدقة وهو محتاج إليها صار قلبه يعني أو يتجه الدعاء، ربما لا يأبه بمن يأتي إذا كثرت عنده العطيات وكثرت صدقات وكثر الأكل، ربما لا يأبه بصدقتك هذه بقدر ما يكون لها وزن ويكون لها موقع في نفسه إذا جاءت وهو مشتاق إليها ومحتاج إليها. فالإنسان إذن يتحرى متى يخرج الصدقة، لا يفعل مثل ما يفعل الناس ويأتي، نحن قلنا الزمان الفاضل المكان الفاضل الأحوال، هو يتتبع ويقيم هذه الأمور ويدفع صدقته في غفلة الناس أفضل، في غفلة عن هذا الفقير أفضل من كون الصدقات تكالبت أو تكاثرت عند هذا الفقير حتى ربما أنه يبدأ يسرف أو يبذر أو لا يهتم بهذه الأشياء.
وفي أوقات الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار، لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي رحم 2 صدقة وصلة.
يعني أيضا إذا كان عندك جار فجارك أولى من البعيد، أو كان عندك ذا رحم وقريب أولى من البعيد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم من تعول، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، يقول الصحابة حتى ما زال يوصيني بالجار، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فجارك له حق عليك وهو أحق من الإنسان الغريب أو البعيد، فأنت تتعاهده إذا كان فقيراً تتعاهد بالصدقة، فتكون دفعها إلى الجار أفضل ودفعها إلى القريب اللي لك معه رحم ونسب أو صهر أو نحو ذلك وهو محتاج ومستحق أفضل من الجار. فنحن نرتب الأولويات، القريب ثم الجار ثم الأبعد فالأبعد ثم الأبعد، ثم نرتب أيضا أصحاب الحاجات الأحوج فالأحوج، نشوف هذا ذو عيال وهذا ما عنده عيال كثير، هذا يعني متزوج وهذا غير متزوج، فنحن نبدأ دائما بالأهم فالأهم في دفع الصدقة. والإنسان هو الذي يوازن في هذه الحال عند الإخراج، يعني الإنسان سبحان الله العظيم يعني وله أجر في ذلك، يعني ليس إخراج الصدقة بالأمر السهل، يعني الإنسان أول شيء سيحسب زكاته ثم يعزلها ثم يبدأ في إلقاء نظرة على المستحقين ويصنفهم وينظر من هو القريب ومن هو البعيد وهل جاره محتاج أو غير محتاج وهل في بلده محتاجين أو ليس فيه محتاجين، وأين ستكون الزكاة، هل هي في أقرب البلاد أو نبتعد قليلا. في الحقيقة يعني الزكاة أو الصدقة عبء على الإنسان، حتى لأنه مخاطب بأنه يتحرى في صدقته لا تقع إلا في موقع يرضاه الله سبحانه وتعالى، يرضاه ويقبله. فهذا يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ويجب الإنسان أن يجاهد نفسه على 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 هذه التعب أو المشقة التي ستحصل له في طريق هذه العبادة. ستحصل له، سيحمل الصدقة، سيعد الدراهم ويقسمها، ثم يذهب إلى المستحق ويعطيها. كل هذه فيها مهما يكون الحال إشغال، فيها مشقة، فيها تعب، لكن يحتسبها الإنسان لله سبحانه وتعالى مع الزكاة، فيأجره الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا يبذل المجهود، يبذل المجهود، لا بد أن يعني يشغل مخه، يشغل فكره في هذا المستحق، في القريب، في البعيد، في هذا أكثر حاجة، هذا أقل حاجة، هؤلاء أحوالهم تستلزم الآن العطاء، هؤلاء يتحملون التأخير، هؤلاء أقل، هؤلاء أكثر، هذا مسؤولياته أعظم وأثقل، وهذا مسؤولياته أقل، هذا متزوج وهذا غير متزوج، وهكذا، هذا له أولاد ذكور، هذا له بنات، وقد يكون عبء البنات أكبر من الأولاد، وقد يكون عبء الأولاد أكبر من البنات. فأنت توازن بين هذه الأسر، فيكون عندك أسرتين ربما محتاجتين، لكن حاجة هذه الأسرة أكبر من هذه الأسرة، بسبب الأولاد، بسبب البنات، بسبب إن هذا ربما عنده بيت يسكن فيه لكن ما عنده ما يأكل ويشرب، أو هذا عنده ما يأكل فيه ويشرب، وليس عنده ما يأكل ويشرب، وليس عنده أيضا سكن، فنرجح هذا على هذا وهكذا. نعم.
وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. متفق عليه.
هذه بالنسبة للصدقة، هل الإنسان يتصدق وهو محتاج، ولا يعني الأفضل أنه يكون يعني عن غنى، عن غنى يعني لا يتصدق. إذا كنت محتاجا فأنت تضر نفسك، يعني أنت فقير مسكين وتذهب تعطي الصدقة غيرك، أنت محتاج إليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. فاليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. في كونك تعطي ثم تذهب وتشحذ وتطلب الصدقة، لا، نقول لك اليد العليا خير من اليد السفلى، لا تتصدق، واكفي نفسك، ابدأ بنفسك ثم من تعول. لكن يرد على هذا أنه إذا كان الإنسان عنده اتكال على الله سبحانه وتعالى وصبر واحتساب لله، احتساب الأجر على الله سبحانه وتعالى، وسيصبر على حالته ولن يسأل الناس شيئا، فهذا نقول له كما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يتصدق بماله كله، لأن أبو بكر رضي الله عنه عنده الصبر وعنده الاحتساب ما يكفي لأن يعني يمنعه من سؤال الناس. فإذا المحتاج أو الفقير الأولى له ألا يتصدق، الأولى له ألا يتصدق، بل يشوف نفسه ويشوف أولاده ويجعل يده دائما عالية، لا يتصدق ثم يذهب يأخذ. فاليد العليا خير من اليد السفلى. نعم.
ويأثم من تصدق بما ينقصها، أن ينقص مؤونة تلجمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
أي نعم. يقول إن هذا المتصدق وهو فقير، هذا يأثم إذا عادت هذه الصدقة على نفسه أو على أولاده بالنقص، عادت عليهم بالنقص، هذا يأثم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يضيع من يعول
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول.
أي نعم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فيأتي هو فقير وعنده مسؤوليات وعنده أولاد ينفق عليهم وثم يتصدق ويضيعهم، هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا يأثم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فهذا إذا تصدق بالفائض، إن كان عنده فائض عن النفقة وعن نفقة الأولاد ولا يضره، أو حتى لا يضر غريمه يقول، أو لا يضر كفيلة، يعني له غريم هو مدين لشخص، هو مدين عنده دين لشخص، في روح تصدق بدل يا أخي ما تصدق أبرئ ذمتك، أعطي غريمك وكذلك كفيلك الغارم الذي كفلك في هذه الدين. الكفالة أنه تأتي أنت تتدين دين ويأتي واحد يكفلك، يقول أنا إذا لم يسدد أنا أسدد عنه. طيب أنت بهذا إذا كان عندك مال، فأنت معنى هذا أنك إذا تصدقت بهذا المال ما وفيت الدين، فأنت ألحقت الضرر بهذا الكفيل، لأن الدائن سيأتي ماذا؟ سيأتي يطالبه بالدين، ما يطالبك أنت، سيقول هذا ما أعطاني ديني، أعطيني أنت الدين. فأنت تذهب تتصدق وتترك كفيلك يقع في 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 عقوبة، يعني في في أنه يسجن أو نحو ذلك، أو غريمك أنك ما تعطيها المال ولا تسدد دينك وتبقى ذمتك مشغولة. فالإنسان إذا كان عليه دين، له غريم، عليه كفيل، عنده أسرة أولاد نحو ذلك، لا يستحب له الصدقة، بل إنه يأثم إذا تصدق وأضاع هؤلاء، أضاع أولاده، أضاع الغرماء اللي هم أصحاب الديون، أضاع الكفلاء اللي هم كافلينه ونحو ذلك، فهذا يأثم بذلك. نعم.
ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، لقصة الصديق.
أي نعم، يقول إن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أراد أن يخرج من جميع ماله، لكن له عائلة وعنده ما يكفيهم، يقول وأنا أريد أن أخرج، أو أن عندي قوة وكسب أو تجارة سأغنيهم إن شاء الله، لن يحتاجوا، أما الفائض من المال هذا سأتصدق به، فهذا يجوز، هذا يجوز أنه يتصدق ما دام له صنعة أو شغلة يكسب منها ويغني، أو أن عنده ما يغني هذه الأسرة، فلا بأس أن ينسرخ من ماله ويتصدق به. لكن إذا كان سيلحق الضرر على عياله أو غريمه كما قلنا أو كفيله، فهذا لا يجوز أن يتصدق. نعم.
وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم.
أي نعم، وكذلك لو كان وحده، لو كان واحد ما عنده أولاد ولا عنده شيء وعنده مال وأراد أنه ينسلخ من هذا المال ويعطي أحد، فإذا كان يحس في نفسه الصبر والرضا ما قسم الله له، وأنه سيصبر عن مسألة الناس وعن أخذ الزكوات والصدقات، فإن له ذلك. نعم. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار حينما قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهؤلاء علم منهم الصبر، تجد يؤثر على نفسه ولو كان بخصاصة. وأيضا قصة الذين أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما إن الله قد عجب من صنيعكما البارحة، حينما آثروا الضيف بالأكل وأوهموه بأنهم يأكلون معه فأكل وأطفأوا السراج هو وزوجته وأوهموه بأنهم يأكلون وهم لا يأكلون، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الصحابي الجليل في الصباح بأن الله سبحانه وتعالى قد عجب من صنيعكما البارحة بضيفكما، أنكم آثرتوه على أنفسكم وصبرتم واتكلتم على الله وأعطيتم الضيف جائزته وهي حق الضيافة، فالله سبحانه وتعالى عجب من هذا الصنيع، وإذا عجب الله من صنيع شخص فانظر عد أجره على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله كتاب الصيام.
كتاب الصيام، الآن نحن فرغنا ولله الحمد من الفقهاء يرتبون أبواب الفقه حسب ترتيب حديث جبريل عليه السلام، فبدأوا بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وقبل الصلاة اللي هي المياه والطهارة، وهي من لوازم الصلاة، لأن وهي مفتاح الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. فلذلك هي من شروط الطهارة. وكان الحال يعني الأولى يعني حسب الترتيب إنهم يبدأون بالصلاة الفقهاء، ثم يثنون بالزكاة، ثم بالصيام، ثم بالحج، لكنهم أتوا بالمياه ثم الطهارة اللي هو الوضوء وسنن الوضوء وشروط الوضوء وأحكام وكذا، مع أن حقها أن تأتي في كتاب الصلاة، لكن لما كانت هي مفتاح الصلاة جعلوها أيضا هي مفتاح الفقه وقدموها على الصلاة، قدموها على الصلاة. فبدأوا بالمياه ثم الوضوء اللي هي الطهارة، ثم دخلوا في الصلاة، وقد فرغنا من الصلاة بجميع أبوابها، وكذلك الزكاة اللي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. والآن شرع المصنف في بيان الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أحكام الصيام، في كتاب سماه كتاب الصيام. وكتاب الصيام هذا يجعله الفقهاء جنس، والكتاب تحت والجنس تحته أنواع. فكتاب الصلاة جنس، وكتاب الصيام لا 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 الزكاة جنس، وكتاب الصيام جنس، كتاب الصلاة جنس تحته أبواب، فباب الجمعة وباب العيدين وباب كذا الاستسقاء وباب صلاة الكسوف وصلاة، هذه كلها أبواب في اللي هي الأنواع، لأن الجنس هو الأكبر الأعلى، ثم يتفرع منه أنواع، ثم يتفرع من الأنواع المسائل والفروع بهذا الشكل. فكتاب يجمع كل شيء، يجمع يعني أبوابا متعددة، والأبواب يجمع ويش فصولا ومسائل وفروعا متعددة. فيعني على هذا النهج الآن ما زلنا نسير على ترتيب الفقهاء للأبواب حسب ترتيب أركان الإسلام، أركان الإسلام. والله سبحانه وتعالى قد نوع علينا التكاليف، نوع علينا التكاليف حتى يرى العامل من غير العامل. أحيانا يكون الشيء يسهل عليك أكثر من شيء من العبادات. فالله سبحانه وتعالى يبلو المؤمنين المسلمين لينظر كيف يعملون، وهل يطيعونه حسب أهوائهم ورغباتهم ولا حسب تعبدهم لربهم. أنت تطيع الله سبحانه وتعالى حسب هواك ورغبك، ولا تطيعه تعبدا ورقا له، تعبدا ورقا له. فإذا أطعته أو أديت العبادة تعبدا ورقا، فمعناه أنك ستأتي ما تريد وما لا تريد، ما يوافق هوى نفسك وما لا يوافق هوى نفسك. فلذلك الله سبحانه وتعالى نوع العبادات، فجعل منها عبادة بدنية كالصلاة. وقد يكون إنسان يستطيع أن يصلي في الليلة 100 ركعة، 200 ركعة، وقد يكون إنسان يستطيع ولكنه لا يستطيع يعني مثلا الصيام التطوع، مثلا صيام التطوع، فهذا يعني يمكن أنه يعبد الله سبحانه وتعالى بالصلاة، لكن يعني لا يستطيع للصيام لأنه متعب، لأنه متعب له. وقد يكون إنسان يستطيع أن يصوم يمكن يعني حتى مهما طال النهار، ولكنه لا يستطيع أن يؤدي أن النوافل في يعني الصلاة النافلة مثل هذا. فالله سبحانه وتعالى جعل ابتلاء للناس فيما يستطيعون وفيما يشق عليهم وما لا يشق عليهم. فالصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والصوم عبادة أيضا بدنية، والجهاد عبادة مالية وعبادة بدنية، أحيانا تدفع المال للمجاهدين وأحيانا تذهب أن تقاتل نفسك، فهي عبادة مالية لبعض الناس وعبادة بدنية للبعض الآخر. فهذا تنويع من الله سبحانه وتعالى في هذه العبادات لننظر كيف نعمل، لننظر كيف نعمل. وذكرنا أن يعني بعض الناس يوفق لبعض العبادات ولكن يشق عليه الشيء الآخر، فنقول مثلا يستطيع أن يصلي لكن لا يستطيع أن يصوم، أو يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يعني يصلي الصلوات طبعا النافلة، الصلاه النافله. ف يعني كل حسب استطاعته وكل حسب قدرته، والناس يتسابقون في ذلك، والله سبحانه وتعالى ينظر كيف يعمل هؤلاء الخلق. وسيعبرون الصراط الذي نصب على متن جهنم على أعمالهم، على وفق أعمالهم، ليس بحسب قوتهم، إنه هذا يعني يستطيع، هذا ثقيل، هذا خفيف، هذا يستطيع أن يركض وهذا لا يستطيع أن يركض، هذا يستطيع أن يجري وهذا لا لا. العبور على الصراط على الأعمال، أنت تعبر بقدر عملك، بقدر عملك. فمنهم من سيعبر على هذا الصراط وهو منصوب على متن جهنم حتى يصل القنطرة التي قبل الجنة، حتى يصل هؤلاء المؤمنون حتى يصلون القنطرة التي قبل الجنة، فيوقفون في هذه القنطرة ويفصلوا بينهم في الحقوق، العباد في الحقوق، حتى يدخلون الجنة. ويصدق عليهم قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لأنه في هذه القنطرة سيتقاضى من بعض من بعض، فينزع الغل والحسد والحقد والشحناء التي كانت بينهم في الدنيا، لأن كل واحد سيعطى حقه في هذه القنطرة. فإذا العبور على الصراط على حسب الأعمال، فمن الناس من سيعبر كلمح البصر وهذا تكون أعماله عالية جدا، ومنهم من يعبر كالبرق، ومنهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كأجود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تتخطفه نسأل الله السلامة والعافية كلاليب جهنم فتكبه في نار جهنم. فإذا حسب أعمال العباد، حسب شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة والزكاة والصوم والحج، وجعلها اختبار للناس ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. ولهذا يعني بعض العلماء رأى يعني أنه مثلا يقول كفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة في الأول ثم صيام شهرين متتابعين. فهناك واحد من العلماء أفتى أحد الأمراء بأنه حينما جامع في نهار رمضان قال له صم شهرين متتابعين، فهذا يعني استحسان في غير محله، استحسان في غير محله. لماذا؟ يقول لأنه يستطيع أن يعتق، لو قلت له أعتق رقبة يستطيع أن يعتق 10 رقاب لأنه عنده المال، عنده المال، فأريد أنه يردعه. إذا قلت صم شهرين متتابعين هو هذا صعب عليه صيام شهرين متتابعين، لكن لو تقول له اعتق رقبة يقول طيب اعتق رقبة ما عندي إشكال، اعتق رقبتين 3 بدل الرقبة. لكن هذا فيه نص من الشارع ما نستطيع يعني نستحسن فيه، أو نرى أنه يعني الأولى أننا نقرر على 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 التاجر أو الغني نقرر عليه صيام شهرين بدل عتق رقبة لأن هذا يردعه وربما هذاك ما يردعه. لا، هذه يستوي فيها الغني والفقير، نقول له للغني والفقير اعتق رقبة، إذا قال ما عندي نقول له صم شهرين متتابعين. فإذا يعني الأعمال قد يكون تثقل على بعض الناس وتخف أحيانا على بعض الناس. فلذلك العبادات من 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 حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع العبادات هذه ونوعها وجعل من ضمنها الركن الثاني هذاك في الصلاة في البدن والحفاظ على الصلاة المفروضة، وكذلك السنن التابعة لها والنوافل، ثم الزكاة التي هي يختبر الله سبحانه وتعالى الشح والبخل في المال، ويعني فرض للفقراء والمساكين وأهل الزكاة فرض لهم حقها لينظر هل أنت تطيع أمر الله سبحانه وتعالى أو تعصيه، ثم أتى إلى الصيام وكتبه علينا، كتبه علينا يعني إن الله سبحانه وتعالى كتب علينا أن نصوم شهر رمضان، شهر رمضان. فالله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فإذا دخل الشهر فهو ركن من أركان الإسلام من أوله إلى آخره. وهناك نوافل للصيام كصيام ست من شوال وصيام عشر ذي الحجة وصيام يوم عاشوراء وتاسوعة معه وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. يعني الصيام مشروع ولله الحمد في رمضان وفي غيره، إلا أنه في رمضان هو الفرض وهو الركن الثالث الثاني من أركان الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة والزكاة، بعد الصلاة والزكاة الرابع بعد الشهادتين، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم صوم رمضان، والخامس حج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. نعم.
لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما.
هذا بالنسبة للغة، إذا قيل للإنسان إنه صائم قد يكون مثلا أسكت عن الكلام وأقول إني صائم، صائم عن الكلام، ماذا؟ عن الكلام، صائم عن الكلام. ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني الذي ذكرته مريم عليها السلام. ما هو الصيام المعروف عندنا؟ الصيام اللغوي وهو مجرد الإمساك عن أي شيء، الإمساك عن أي شيء. تمسك عن الأكل أنت صائم، الشرب أنت صائم، تمسك عن الكلام أنت صائم، تمسك عن الجلوس عن كذا كذا، عن مخالطة الناس أنت صائم. تقول أنا صائم عن مخالطة الناس، يعني ما يعني أمتنع، ممتنع. لكن في المعنى الشرعي الذي نريده هنا هو المراد به التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا يعني يلزم الحقيقة الفقهاء لا يذكرون هذا في التعاريف، وهو في يعني مقدمة كل تعريف، كل ما تعرف عبادة المفروض أنك تقول التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الشيء، لأنه قد يكون هذا الشيء تعبدا لله وقد لا يكون تعبدا لله. يعني مثلا إذا قلنا الإمساك عن الطعام والشراب في وقت مخصوص من شخص مخصوص كما سيأتي، هذا يمسك عن الطعام والشراب في وقت مخصوص من زمن مخصوص، لكن بغير نية، بغير نية التعبد. هذا إلى الآن ما أتينا للصيام الشرعي. الصيام الشرعي التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر. لا بد أن نضيف التعبد إلى الله سبحانه وتعالى في كل عبادة من عبادات. ممكن الإنسان يعني يركع ويسجد ويقول الله أكبر ويركع ويسجد وكذا، لكن ليس تعبدا لله سبحانه. هذا مصلي لكنها ليست الصلاة الشرعية. فإذا أردنا أن نصف الصلاة الشرعية نقول التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال، وإيش؟ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فنضع أمام التعريف التعبد لله سبحانه وتعالى حتى يصدق فعلا أن هذا هو الصيام المشروع. فنقول إذن هو الآن شرعا عرفه لنا، وعرفه لنا لغة عرفه، وشرعا عرفه الإمساك عن الطعام والشراب.
وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص.
أي نعم، الإمساك بنية هذا جيد، لكن نقول إذا قلنا الإمساك عن الطعام والشراب في زمن مخصوص من شخص مخصوص هذا ما يصير ذا. لكن إذا قلنا الإمساك بنية خلاص هي المقصود بها التعبد لله. إما أن نقول التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب في زمن مخصوص من شخص مخصوص، أو الإمساك أو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيكون هذا هو الصيام الذي نريد أن نذكر أحكامه. لكن إنسان مثلا الآن يصوم، يقول له الطبيب صم علشان يبغى يسوي له تحليل، معناته امتنع عن الطعام والشراب، لكنه ليس صائم، ليس صائم يعني شرعا، هو ممتنع عن الطعام والشراب صحيح، وهو شخص وممتنع في وقت مخصوص أيضا عنده، قال امتنع من الصبح إلى المغرب، هذا إذا ما في نية التعبد لله سبحانه وتعالى ما صار صياما شرعيا، فلا بد أن يكون فيه نية التعبد. ولذلك يشترط العلماء أنك تبيت النية من الليل، هذا في صيام الفرض، من صيام الفرض صيام شهر رمضان لا بد أن تنوي في الليل أنك غدا إن شاء الله صائم. أما في صيام النفل فيجوز بنية من النهار إن لم تكن قد أكلت أو شربت، مثلا لو أنك قمت بعد صلاة الفجر ولم تأكل ولم تشرب وطرأ في بالك في الساعة السادسة أو السابعة وأنت لم يسبق لك من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ما أكلت وشربت، فقلت سأتم اليوم صائما لله سبحانه وتعالى، هذا يصح بنية من النهار. لكن صيام الفريضة صيام رمضان لا بد أن تنويه من الليل، تبيته قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر تكون تنوي، تعقد في قلبك أنك صائم هذا اليوم صيام يوم من رمضان. نعم.
وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى.
الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، هذا بالإجماع، بإجماع المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، يعني 9 سنوات في حياته، من يوم هاجر فرض الصيام، وحينما فرض الصيام كان على التخير بين أنك تصوم، وإذا ما تبغى تصوم تتصدق فدية، تتصدق ثم نسخ، وهذا يقول العلماء أنه من التدرج في التشريع، من التدرج في التشريع، لأنه حينما يفرض مثل فرضية الخمر، فرضية الخمر جاءت متدرجة، تحريم الخمر جاء متدرج، ليش؟ لأن العرب كانوا أهل شرب للخمر، فكان يعني تحريمه عليهم تحريما يعني قطعيا هكذا سيكون مفاجأة عليهم، سيكون مفاجأة عليهم ومتعودون على هذا الخمر، فلذلك تدرج الله سبحانه وتعالى في التحريم شيئا فشيئا، حتى أنزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهنا جاء التحريم قاطعة، ولا قبله كان يتدرج، قبله ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني عزلهم في أوقات معينة لها أوقات الصلاة، لا تأتون سكارى ولا تشربون الخمر، هنا يعني يخف عليهم الوطأة. ثم جاء بعده التحريم القطعي، وقبله امتن الله سبحانه وتعالى عليهم حينما قالوا من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا امتنان، هذه بداية التلميح بتحريم الخمر. ثم جاء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، معناته أن جزء من اليوم صاروا ما يشربون الخمر. ثم جاء التحريم القاطع في النهاية وهي الثالثة. فكذلك الصيام يعني فرض، والناس قد يكون ما هم متهيئين للصيام، فجعل الله سبحانه وتعالى الخيار من يريد يصوم ومن لا يريد أن لا يصوم، ثم جاء الجزم ونسخ عدم الصوم وكلف الناس بالصوم، وجعل عدم إخراج الكفارة، إخراج الكفارة فقط لمن لا يطيق الصوم، لمن لا يطيق الصوم، فهو شرع أيضا في السنة الثانية من الهجرة، ولم يشرع يا هكذا يعني دفعة واحدة ويصوم الناس، بل كانوا مخيرين، ثم نسخ التخيير وبقي الإلزام، فصار هذا صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.